أيها الإخوة الكرام، يا من تدربتم على مراقبة الله عز وجل في شهر رمضان المبارك، كل واحد منا يراقب الله عز وجل في شهر رمضان في خلوته وفي جلوته، لا يستطيع أن يأخذ قطرة من الماء ولو كان متعبا، لأنه يراقب الله عز وجل، لأنه يستحضر قول الله عز وجل: إن الله كان عليكم رقيبا. وهذا المسلم تربى من خلال قول سيدنا محمد عليه وآله الصلاة والسلام عندما سئل عن الإحسان، قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. يعني نحن لا نرى الله عز وجل، ولكن نحن على يقين بأن الله عز وجل يرانا. شهر رمضان المبارك دورة تدريبية لمراقبة الله عز وجل، لأنه لا يمكن أن يكون صلاحا أو أن يكون صلاح للمجتمع بدون مراقبة الله عز وجل. إنسان لا يراقب الله عز وجل لا يؤمن جانبه، لا يؤمن على مال، ولا يؤمن على عرض، ولا يؤمن على كلمة، ولا يؤمن على شيء من حطام هذه الدنيا. الإنسان الذي يراقب الله عز وجل هو إنسان صالح ومصلح بآن واحد. والمجتمع اليوم وخاصة في هذه الآونة بحاجة إلى مراقبة الله عز وجل، لأن المعاصي والمنكرات التي ترتكب في المجتمع لا ترتكب إلا بسبب عدم مراقبة الله عز وجل. وربنا سبحانه وتعالى أكد لنا في القرآن العظيم على هذا الجانب: إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: إنني معكما أسمع وأرى. وربنا عز وجل يبين لنا: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. وربنا عز وجل يقول: يعلم السر وأخفى. لذلك ينبغي علينا أن ندخل مقام الإحسان في مراقبة الله عز وجل، ليس في الصيام فحسب، إنما في سائر أحوالنا. وهذا ما كان عليه السلف الصالح، حتى سيدنا لقمان عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم، من جملة ما ربى عليه ولده مراقبة الله عز وجل. شو هي الآية التي تشير إلى هذا؟ يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. مراقبة الله عز وجل تجعل العبد مندرجا تحت قول الله تعالى يوم القيامة: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. أما غير المؤمن مراقبته لله عز وجل مي موجود، لذلك تراه يعيث في الأرض فسادا ولا يخاف إلا القانون، لا يخاف إلا العصا، لا يخاف إلا العقوبة إن ألقي عليه القبض، إن لم يحاول دائما وأبدا أن يكون متفلتا. أما الإنسان المؤمن والله الذي لا إله غيره لا يراقب القانون، ولا يراقب البشر، ولا يراقب الحاكم، ولا يراقب القاضي، ولا يراقب أجهزة الأمن، إنما يراقب الله عز وجل، فخلوته وجلوته واحدة. عندما كان سلفنا الصالح رضي الله تعالى عنهم على هذا على هذه الشاكلة وعلى هذا المستوى، كان مجتمعهم أطهر المجتمعات على الإطلاق، خير القرون القرن ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وكلما ابتعدنا عن زمن النبي عليه الصلاة والسلام وقلت المراقبة لله عز وجل ظهرت الفواحش والمنكرات في المجتمع. سلفنا الصالح رضي الله تعالى عنهم كان الواحد منهم يراقب الله عز وجل ويكون على حذر من الوقوع في المعصية، فإن وقع أسرع إلى التوبة. ولا أروع من هذا الحدث الذي أخرجه الإمام أحمد عن بريدة عن أبيه رضي الله عنهما قال: كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فجاءته امرأة من غامدية، فقالت: يا نبي الله، إني قد زنيت وأنا أريد أن تطهرني. طيب النبأ ما وصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وما في شهود على اقتراف هذه الجريمة، ما الذي دفعها لأن تأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام وتطلب منه أن يطهرها وهي كانت محصنة ولكن زلت بها القدم؟ الأمر غريب؟ ما هو غريب، يعني الإنسان معرض للذنب، معرض للخطيئة، معرض لارتكاب الكبيرة، ولكن الغرابة أن يصر على الكبيرة، الغرابة أن لا يستغفر، الغرابة أن يبرر. قالت: إني قد زنيت وأنا أريد أن تطهرني. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: ارجعي. يعني صرف النبي عليه الصلاة والسلام. فلما أن كان من الغد أتته أيضا فاعترفت عنده بالزنا، فقالت: يا رسول الله، إني قد زنيت وأنا أريد أن تطهرني. فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: ارجعي. فلما أن كان من الغد أتته أيضا فاعترفت عنده بالزنا، فقالت: يا نبي الله، طهرني، فلعلك أن تردني كما رددت ماعز بن مالك. كمان واحد من الصحابة الله يرضى عنهم اقترف الفاحشة ورده النبي عليه الصلاة والسلام حتى أصر على أن أقام عليه الحد. قالت: فوالله إني لحبلى في حمل يا رسول الله. هل يا ترى إذا اقترفت المرأة الفاحشة والعياذ بالله تبارك وتعالى يجوز أن تسقط هذا الحمل وإن كان بطريق غير شرعي؟ قطعا قولا واحدا لا يجوز. والمرأة الطبيبة التي تجهض المرأة التي حملت من زنا هي آثمة، وهي معينة على انتشار الفاحشة والعياذ بالله تبارك وتعالى. النبي عليه وآله الصلاة والسلام عندما قالت له المرأة: فوالله إني لحبلى، ما أمرها بإسقاط الجنين، قال: ارجعي حتى تلدي. طب هذا الولد ابن زنا. المجتمع المسلم الذي يراقب الله سبحانه وتعالى يلتزم قول الله عز وجل: ولا تزر وازرة وزر أخرى. هذا ابن حرام، ابن الزنا، قد يكون من المقربين عند الله عز وجل، ولا تزر وازرة وزر أخرى. فلذلك يحرم شرعا إسقاط الجنين وإن كان من فاحشة والعياذ بالله تبارك وتعالى. قال: ارجعي حتى تلدي. فلما ولد جاءت بالصبي تحمله، فقالت: يا نبي الله، هذا قد ولدت. جل جلال الله، ايش هالمرأة هي المصرة على إقامة الحد عليها، الرجم حتى الموت؟ شو اللي دفع لذلك؟ والله الذي دفعها لذلك خوفها من الله عز وجل. قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. والله خوفها من الله ومن قوله تبارك وتعالى: ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. ومن تمام التوبة إقامة الحد إذا وصل الأمر إلى القاضي. هذا هو المجتمع الذي رباه النبي عليه الصلاة والسلام. بيحصل مشاكل، تحصل معاصي منكرات، ولكن ما في إصرار وفي مراقبة لله عز وجل، يأتي المذنب والعاصي معلنا توبته لله عز وجل. معقول هذه المرأة التي قالت للنبي عليه الصلاة والسلام فوالله إني لحبلى، 9 أشهر حتى وضعت حملها وما زالت مصرة؟ نعم، إنها مراقبة الله، إنه الخوف من الله عز وجل. المشكلة فريق في الجنة وفريق في السعير. المشكلة نار جهنم لا تطاق، لا تطاق نار جهنم، والعياذ بالله تبارك وتعالى. أخف الناس عذابا يوم القيامة رجل يوضع في أخمص قدميه جمرتين من نار يغلي منهما دماغ رأسه، فكيف إذا كان العذاب مضاعفا. نحن اليوم اجترأنا على معصية الله وقل حياؤنا من الله عز وجل، لأن غابت الآخرة عنا، ولو استحضرنا الآخرة لما كان هذا حالنا. ولعظم وخطورة يوم القيامة تقرأ القرآن العظيم، ما في صفحة من كتاب الله إلا في إشارة ليوم القيامة، أو تكون الآية صريحة، إما إشارة وإما صراحة يحدثك ربنا في كل صفحة من كتاب ربنا عز وجل عن يوم القيامة، وما ذاك إلا لخطورته. فمن عرف خطورة يوم القيامة، والله لا أقول أنه يكون حريصا على فرجه فقط، إنما يكون حريصا على لسانه، حريصا على سمعه، حريصا على فؤاده، لا يفكر في معصية لسان ولا يفكر في معصية سمع ولا بصر. إن الله كان عليكم رقيبا، أحصاه الله ونسوه. أسأل الله أن ربي يجعلني وإياكم ممن يراقب الله عز وجل في كل نفس من أنفاسنا. قالت قد ولدت، قال صلى الله عليه وسلم اذهبي فأرضعيه حتى تفطمي، تفطمي لمدة 2 سنين، يعني ترجع كمان لعقوبة الرجم. فلما فطمته جاءت بالصبي في يدي كسرة خبز، قالت يا نبي الله هذا قد فطمته. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصبي فدفعه إلى رجل من المسلمين، لأنه هذا مال نسب أب، نسبه من الأم، الأب الذي يعني الرجل الذي اقترف الفاحشة لا يلحق الولد به، فدفعه إلى رجل من المسلمين وأمر بها، فحفر لها حفرة فجعلت فيها إلى صدرها، ثم أمر الناس أن يرجموها. طبعا في ناس فزلكين، من حريصين على طهارة المجتمع ولا يبالون باقتراف الفواحش، بيقول لك يعني شو هذا الرجم، هذا الرجم إيش هالعذاب هذا، إيش هالعذاب هذا. من أراد طهارة المجتمع، إذا كان العضو على لغتنا مسوس لابد من بتره، لابد من بتره. والإنسان الذي يرتكب الفاحشة وهو محصن عقوبته الرجم، من أجل أي شيء؟ من أجل سلامة المجتمع. طبعا عقوبة الرجم، الرجم الدول الغربية ودول الراقي إيش هي عقوبة الرجم؟ حتى عقوبة حبس ما في. والزنا قائم على قدم وساق، والأنساب كلها ضايعة. أما المجتمع، المجتمع المسلم الحريص على النسب، الرجم حتى الموت. فعندما رجمت أقبل خالد بن الوليد بحجر فرم رأسها، فنضح الدم على وجنة خالد، فسبها. طبعا الله يرضى عنهم ما كانت حياتهم في تكلف، وطبيعي جدا حصل هذا الأمر، بيحصل الأمر كما قال عليه الصلاة والسلام: حياتي خير لكم، تحدثون ويحدث لكم، بيحصل منك أمر منعلمكم. فسبها، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم سبه إياها. هو ظن سيدنا خالد بن الوليد أنه هاي امرأة يعني اقترفت الفاحشة، يعني ما بقي لها حرمة. فسمع النبي عليه الصلاة والسلام سبه إياها فقال: مهلا يا خالد بن الوليد، لا تسبها، فوالذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له. إنسان أكل حرام كثير، لو تاب توبتها لغفر الله عز وجل له. فأمر بها، فصلى عليها سيدنا محمد. وربي عز وجل شو قال في صلاته عليه الصلاة والسلام عليها وعلى من يصلي عليه: إن صلاتك سكن لهم. هنيئا لها بتوبتها، هنيئا لها بصلاة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها. أيها الإخوة الكرام، نحن اليوم بكل أسف نراقب الله في صيامنا قطرة ماء مشان ما تدخل إلى جوفنا، ولكن شبابنا اليوم مراقب لله في الجوال، ما موجود، ما موجود. حتى والله ربما بعضهم قد يكون في بيت الله لا يراقب العبد ربه وهو في بيت الله، يعصي الله في بيت الله في الجوال والعياذ بالله تبارك وتعالى. يا من راقبت الله في صيامك قطرة ماء ما بتدخل، البعض ما بيتمضمض ولا بيستنشق خشية أن يدخل إلى جوف شيء من الماء. شيء حلو، مراقبة لله جيد جدا جدا جدا. لننقل هذه المراقبة، وخاصة بالنسبة للشباب والشابات، لننقل هذه المراقبة في جارحة السمع وفي جارحة البصر وفي جارحة الفرج. علينا بمراقبة الله عز وجل. يا من راقبت الله عز وجل في ذلك، عجيب عجيب عندما ترى رجلا شابا يراقب الله عز وجل في شهر رمضان في مسألة الطعام والشراب، ولا يراقب الله في خلوته فيقترف جريمة نكح اليد وهو في نهار رمضان ربما وما عرفان الحكم في ليل ليلة من ليالي رمضان. أين مراقبتنا لله؟ يا عباد الله، يا من راقبتم الله تبارك وتعالى في صيامكم، راقبوا الله في جميع شؤونكم، وخاصة بالنسبة للشباب والشابات، فإن المجتمع سلامته بسلامتكم وفساده بفسادكم. أسأل الله أن يجعلني الله وإياكم ممن يراقب الله عز وجل في خلوته وفي جلوته، وأن يردنا إلى دينه ردا جميلا، والحمد لله رب العالمين.